بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله تعالى كما سمعتم في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ونحب قبل أن ندخل في الدرس أن نقرأ شيئا من حياة وترجمة الحافظ بن حجر رحمه الله، فإن معرفة تراجم الأئمة المؤلفين الكتب تعين على معرفة مقدار الكتاب الذي يدرس وأهمية الكتاب الذي يدرس، وأيضا فيه بعض الثقافة التي يحصل عليها الشخص والمعلومات في ترجمة أحد الأئمة الذين لهم جهود وافية كافية رحمه الله. وسنقرأ قراءة مما ذكرنا هنا ونختصر بعض الأمور إن شاء الله تعالى من صفحة 19. حياة ابن حجر الشخصية، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وشهرته ونسبته. هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد ابن حجر الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ نزيل القاهرة الشافعي. هذا يتضمن الاسم والنسب والكنية واللقب والشهرة والنسبة. الكنية ستأتي وكذلك اللقب والشهرة. ويكنى بأبي الفضل، كناه بذلك أبوه، ولقب بشهاب الدين، وهذا لقب من الألقاب المحدثة التي ما عرفت عن السلف، شهاب الدين، نور الدين، عز الدين إلى آخره. وقد ذكر السخاوي فيما قرأ بخط صاحب الترجمة، يعني بخط الحافظ بن حجر، أن التلقيب بالإضافة إلى الدين إنما حدث في أول دولة الترك ببغداد، والذين طاروا على الديلم يعني جاءوا مكانهم وأخذوا الدولة لهم، وكانوا في زمن الديلم يضيفون الألقاب إلى الدولة، يعني في عهد دولة الديلم كانوا يقولون سيف الدولة، عز الدولة إلى آخره. ثم في عهد الأتراك جاءت هذه البدعة، التلقيب بنور الدين وشهاب الدين إلى آخره. قالوا من ثم اشتهرت وانتشرت بعد بكثرة في المتأخرين حتى صنف فيها مصنفا كبيرا، صنف فيها مصنفا كبيرا ولم يطبع إلى الآن. واشتهر بابن حجر، واختلف هل هو اسم أو لقب، يعني ابن حجر هذا هل هو اسم؟ فقيل هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، يعني الجد تقريبا، جده الأول محمد ثم ثاني محمد ثم علي ثم محمود ثم أحمد الخامس، جد الخامس. وقيل بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه، يعني اسم لعلي. وقد ذكروا في هذه التسمية احتمالات أخرى في المراد بابن حجر كما تراه في كتب بعض من ترجم له. ولد في 22 من شعبان سنة 73 في منزله، في منزل على شاطئ النيل بمصر القديم. ولد ابن حجر في أسرة نالت من العلم والأدب والفضل مكانا مع ما يسر الله لهم من رغد العيش بالاشتغال بالتجارة، فجده محمد بن محمد بن علي العسقلاني كان تاجرا، وحصل من العلم شيئا فسمع من جماعة من العلماء وأجازه. وأبو نور الدين علي بن محمد العسقلاني اشتغل من بين إخوته بالعلم، فمهر في الفقه والعربية والأدب والشعر وغير ذلك، وأجيز بالفتوى وبالقراءة السبع، وكان حافظا لكتاب الله، أقبل على شأنه وأكثر من الحج، وكان موصوفا بالعقل والمعرفة والديانة والأمانة ومكارم الأخلاق ومحبة الصالحين. توفي سنة 777 هجرية، وأمه تجار ابنة الفخر أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الزفتاوي، ماتت قبل زوجها بمدة. توفي نعم هذا أبوه نور الدين علي بن محمد، ليس الحافظ. إيه هذه واضحة الغلط إن شاء الله، إذا في غلط نبه عليه. زوجها. طيب الوفاة الآن كان فيها غلط، 777 الغلال. نعم غلط. طيب هذه توفي، ليست الحافظ الظاهر، أظن سيأتي وفاة له، أو إن كانت له فهي غلط، له أو لغيره غلط. 733 في الغلاء، وهذه 733 بدل 77، الثانية 33. نشأ الحافظ بن حجر يتيما في غاية العفة والصيانة والرياسة في كنف أحد أوصيائه الزكي القروبي، إلى أن مات وقد راهق ولم يدخل المكتب أو الكتاتيب التي يتعلم فيها الصغار إلا بعد إكماله 5 سنين، قرأ فيه على ابن العلاف والأطروش، ولم يكمل حفظ القرآن إلا عند فقيه ومؤدبه الفقيه محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الصفاطي المقرئ، شارح مختصر التبريزي أكمله وله 9 سنين. صلى بالناس بالتراويح في مكة 85، وقد أكمل 12 سنة، وكان قد حج مع وصيه في 84. سمع بمكة غالب صحيح البخاري على الشيخ عفيف الدين عبد الله بن محمد بن محمد النشاوري ثم المكي، وهو أول شيخ سمع عليه الحديث، ثم وصل صحبة وصيه إلى مصر، إلى مصر محل إقامته في 86، فحفظ كتبا من مختصرات العلوم كالعمدة والحاوي الصغير كتاب أبيه ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحف الحريري وغيرها، وعرضها على العادة، يعني على عادة البلد في الدراسة والتعليم، على جماعة من أئمة العصر وكتبوا خطوطهم له بذلك. كان رحمه الله رزق في صغار سرعة الحفظ، بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب، وحفظ سورة مريم في يوم واحد. حياته الاجتماعية، ذكر السخاوي مبحثا ذكر فيه زوجات الحافظ بن حجر، فقال أول زوجاته أنس ابنة القاضي ناظر الجيش كريم الدين عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز، تزوجها بإشارة من وصي العلامة القطان في شعبان 98 و700، وحصل طيب الغلاف ما يعني الوفاة في الغلاف مقلوبة 733 إلى 852، الصواب هكذا، هي في الداخل صحيحة، في داخل الغلاف صحيحة، لكن في الغلاف الخارجي خطأ، يعني توفي ولد 733، والوفاة المذكورة هنا وفاة يده فيما يظهر، توفي 777 هجرية، الظاهر أنها وفاة يد الحافظ بن حجر نور الدين علي بن محمد الأسقلاني. اي نعم ولد 773، يعني اغلاط هنا في التاريخ. قال وحصل لها بواسطة ذلك خير كثير، وولدت له 5 بنات، ولم تأتي منه بذكر قط، نعم كانت تجيء بين كل بطنين بسقط ذكر. ولما رأى كثرة ما تلده أم أولاده من الإناث، وأحب أن يكون له ولد ذكر، ولم يمكنه التزويج، مراعاة لخاطرها اختار التسري، فتزوج جارية كانت لزوجته في قصة مذكورة في الجواهر، يعني كتاب السخاوي فيه ترجمة الحافظ جواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر في 3 مجلدات، فولدت له مولودا ذكرا سماه محمدا، يعني تحايل على هذه الجارية حتى تزوجها. ومن زوجاته زوجة الزين أبي بكر الأمشاطي، تزوجها بعد موته في 34، وكان أسند وصيته إليه، ورزق منها ابنه سماها آمنة، ثم ماتت في 36، وبموتها طلقت أمها فإنه كان علق طلاقها عند سفره إلى آمد على موتها. ومن زوجاته ليلى بنت محمود ابنة محمود بن طوغان الحلبية، تزوجها حين سافر مع الأشرف إلى آمد في سنة 36، وكانت ذات ولدين بالغين، واستمرت معه إلى أن سافر من حلب ففارقها، لكنه لم يعلمها بالطلاق، وإنما أسره لبعض خواصه، ثم راسل بعض أحبابه الحلبيين في تجهيزها له، إن اختارت فقدمت عليه مصر، واستمرت في عصمتها حتى سافرت إلى حلب، يعني مرة أخرى، لزيارة أهلها ففارقها حينئذ، ثم عادت بعد في السنة التالية فأعادها إلى عصمته، واستمرت معه حتى مات، وورثته ولم يرزق منها بولد. ثلاث زوجات مع الجارية المذكورة. المبحث الثاني حياة ابن حجر العلمية وطلب العلم، وفيها ذكر بعض مشايخه، وهذه لن نقرأ الكلام لأنه كثير، إن شاء الله من أحب أن يقرأ في هذا يقرأ، لكن سنقرأ إن شاء الله يعني شيئا مهما الذي فائدة لنا إن شاء الله، وهو صفحة 37. وننبه على تنبيه من خلال رحلات الحافظ التي ذكرناها هنا وفائدة ذكرها هنا لأجل التنبيه الذي سنذكره إن شاء الله بعد. قال: ثقافته ومكانته العلمية. كان ابن حجر رحمه الله واسع الثقافة كثير المعرفة في مختلف أنواع العلوم، وبرع فيها، وصار من الأعيان والأفذاذ في الحديث والتفسير والقراءات والفقه والأصول والتاريخ واللغة والأدب وغيرها، لكنه ماهر في علم الحديث أكثر من غيره. وقد هيأ الله تعالى لابن حجر أسبابا وأكرمه بمواهب ساعدته على النبوغ في شتى العلوم الشرعية في وقت مبكر من حياته العلمية. ومن أهم هذه الأسباب والمواهب ما يلي: الذكاء وسرعة الحفظ مع جودة الفهم منذ صغره، كما تقدم أن ذكرنا شيئا من ذلك، يعني أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد ونحو ذلك. الثاني سرعة القراءة الحسنة مع الضبط، وهذه فائدة، الإنسان يقرأ بسرعة ويضبط ما يقرأ، فقد قرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم، وذلك في نحو 2 وشيء، فإنه كان الجلوس من بكرة النهار إلى الظهر، يعني الجلوس لقراءة مجالس الحديث صحيح مسلم وغيرها كانت من بكرة النهار إلى الظهر. وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير، ومن أحب أن يقرأ الرحلات فإن فيها فائدة التي ذكرناها هنا ملخصة. أسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير، هو في مجلد صغير تقريبا فيه 1200 حديث، في مجلس واحد بالأسانيد بين صلاتي الظهر والعصر، يعني قرأ 1200 حديث بالسند بين صلاة الظهر والعصر، بين صلاتي الظهر والعصر. الثالث سرعة الكتابة، فقد كتب بخطه الشيء الكثير، كان سريع الكتابة لكن خطه غير واضح، يعني خط يعني في هذه الأيام تكون خط رديء جدا، ما تفهم من شيء من كثرة التشابك ومع السرعة أيضا، ولكنه كان يفهم، يعني الذي يكتب بسرعة يفهم الخط الذي يكتبه، فكتب أشياء كثيرة لأجل كان يكتب في أثناء الرحلات بعض الكتب التي يجدها عند بعض العلماء. الرابع شربه ماء زمزم لينال المنزلة العلية في العلم، فقد حكي عنه أنه قال: شربت ماء زمزم لثلاث، إحداها أن أنال مرتبة الحافظ الذهبي، فوجدت بحمد الله أثر ذلك. قال: ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة، فوجدت من نفسي طلب المزيد على تلك المنزلة، فسألت رتبة أعلى منها، قال: فأرجو الله أن أنال ذلك. الخامس همته وحسن استغلاله لوقته، وهذا من أهم عوامل نبوغه رحمه الله، فيقول السخاوي واصفا له: إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك، كما حكى في ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. السادس، تمكن مشايخه في العلم، وهذا من حسن توفيق الله تعالى، فقد هيأ الله له في كل علم وفن رؤوسه ونوابغه وعباقرته، واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ما كتبناه سابقا فراجعه، ذكرنا بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم وماذا أخذ عنهم. وبهذا يعلم أنه تلقى العلم على أيدي بحور في العلم. السابع، نصح رفقائه في الطلب، وهذا أيضا من حسن توفيق الله تعالى له، حيث رزقه الله رفقة صالحة في الطلب كانوا غاية في الديانة والتواضع والبعد عن التوغل في الغل والحسد والكتمان، فكان كل منهم يعين الآخر بالقراءة والكتاب والعارية والمذاكرة والتنبيه على الأخطاء وتوجيه ما ظاهره القبيح من قول أو فعل في التوجيه المرضي حتى يصرفه عما يخالفه، ويثني من تأخرت وفاته على صاحبه الثناء الجميل، يعني من توفي متأخرا منهم بقي بعد رفقائه يثني عليه، ولتلبسهم بذلك كانت لهم جلالة ومهابة. هذه سبع أو سبعة أسباب، وهي كثيرة، إنما هذه بعض الأسباب التي جعلت من الحافظ بن حجر أو جعلت له منزلة عالية في العلم، وألف مؤلفات كثيرة، موسوعات كثيرة، ذكرنا بعضا منها هنا صفحة 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه المقدمة التي ابتدأها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى اشتملت على التسمية، وهذا شيء معروف ومتداول بين أهل العلم، وشيء أصبح يعني معلوم، بدء بالبسملة في جميع كتب العلم، ثم ثنى ذلك بالحمد لله، وذكر بعض الأسماء لله عز وجل، ذكر عالما قديرا في النخبة، ثم زاد في النزهة حيا قيوما سميعا بصيرا. وتكلم أهل العلم أو بعض الشراح على هذه العبارة، على قوله عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، بأشياء فيها تكلف واضح، كتبنا بعضا منها هنا للتنبيه، لأن بعضهم يظن أنها فوائد، وهي إنما يعني تكلف وليست بفوائد. فمن ذلك ما ذكره المناوي في اليواقيت والدرر، وهو من شروح النزهة، فقال أن الحافظ بن حجر إنما ذكر عالما قديرا هذين الوصفين يشير إلى أنه مؤهل لتأليف مثل هذا الكتاب المفرد الظريف، وأنه موصوف بالعلم والاقتدار على التصنيف. ثم قال أن هذا ليس تزكية لنفسه، وإنما للتحدث بنعمة الله عز وجل، ولكي يعتمد كلامه ويطمئن الشخص على أنه موصوف بالعلم والاقتدار على التصنيف. هذا كلام المناوي رحمه الله، وكما ترون أن فيه يعني تكلف واضح، وأشد تكلفا ما ذكره أحد المحشين أيضا على النزهة، وحاشيته ما زالت مخطوطة، وهو الكردي، فذكر أن الحافظ بن حجر اقتصر على هذه الصفات للإشارة إلى أنه لا بد منها في تحمل الحديث، يعني ما قال عالما قديرا إلى آخره، إلا لكي يشير إلى أنه هذه الأمور لا بد لكل من يتحمل الحديث أن يكون عالما قديرا إلى آخره، وهذا أيضا تكلفه واضح. وذكر غيرهم من المعاصرين وبعض من له شرح أو درس على النزهة يذكرون أن الحافظ إنما ذكر هذه الصفات أو هذه الأسماء ليشير إلى مذهب الأشاعرة في الصفات الثبوتية التي يثبتها الأشاعرة، فذكر أنه ذكر في النخبة اثنتان منها، ثم ذكر أربعا في النزهة، وترك صفة الكلام وهي تتمة صفات السبع الثبوتية التي أثبتها الأشاعرة ومن ضاهاهم وينفون ما عداها. هذا أيضا ذكره بعض الشارحين، هذا وإن كان له أيضا وجه، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بشيء مما ذكروا، وإنما نقول الحافظ بن حجر ذكر هذه المقدمة وحمد الله عز وجل فيها بأسمائه وما تدل عليه من صفات، هذا الذي استطاع. أما أن نتأول هذه التأويلات، ذكر بعض مذهب الأشاعرة ذكر كذا، هذا ما عليه أدنى وضوح، لأنه لو كان يريد مذهب الأشاعرة كان سيأتي يحاول أن يدخل مريدا متكلما أو نحو ذلك ما يذكرونه، يعني يضيفه بعض، حتى أني رأيت في بعض النسخ المتأخرة من النزهة يعني أضافه بعد حيا قيوما سميعا بصيرا مريدا متكلما، وهذا لعلهم بعض الأشاعرة الذين كتبوا النزهة بعد في زمن متأخر وليست من النص. قال رحمه الله: صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكون من شيء بعد، ويغلط بعضهم عندما يأتي بقوله أما بعد ثم يأتي بعد ذلك فيقول ثم أما بعد، هذا غلط، يعني يأتي أما بعد وبعد يذكر كلام ثم يقول ثم أما بعد، هذا غلط، يعني أما بعد الأولى وخلاص ويكفي. هناك بعض الكلام الكثير أنا ما ذكرته هنا، هو موجود في الشروح ويشتت كثيرا في فهم الكتاب، وإن كان حتى بعض ما ذكرنا هنا بعضه ليس له أهمية كبيرة، إلا أنه يعني أشياء لا بد منها لتوضيح بعض الأمور، وإلا يذكرون هنا عند قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الابتداء، لماذا ابتدأ بالجملة الفعلية، لماذا ابتدأ الجملة إنشائية معنى إنشاء أو خبرية كذا إلى آخره، كلام كثير بلاغي وبياني، وأحيانا يتكلمون على بعض الإعرابات، هذه لا أرى له وجها في هذا الكتاب لأنها تشتت عن المعنى المقصود من الكتاب، وقد شتت النزهة كثيرا، شتتوها كثيرا حتى أخرجت عن موضوعها بكثرة الحواشي التي فيها وبسوء فهم كثير من علق عليها، يعني ما عرف مراد الحافظ بن حجر من سياق بعض الكلام الموجود فيها كما سيأتي معنا إن شاء الله في المتواتر والآحاد وغير ذلك، وننبه عليه في موضع. فنحن لا نطيل في هذه الأشياء، وإن كان في بعضها فائدة، لكن الأهم عندنا التركيز على مصطلح الحديث العملي مع شيء من بعض الفوائد هذه الخارج عن الموضوع، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ورضاه، والحمد لله رب العالمين، وإلهنا الحمد لله رب العالمين.